الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في شرح كتاب الروض المجبع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب الإمامة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا.
نعم، يقول: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، يعني إذا صلى النساء جماعة فإن إمامة النساء تكون وسطهن لا أمامهن، لأن ذلك أستر للمرأة، وهي مطلوب منها الستر بقدر المستطاع، ووقوفها بين النساء يكون أستر لها وأولى من أن تتقدمهن، ولو تقدمتهن صحت إمامتها، لكن الأفضل أن تكون بينهن.
روي عن عائشة،
ولذلك قال ندبا يعني لا وجوبا، بل هذا أمر مندوب إليه.
روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
نعم، يعني روي ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، مما يدل على يعني هذا الأثر على أنهن إذا أمنا النساء وقفنا في صفهن، وهذا فعل صحابية، والعلماء مختلفون في فعل الصحابي وقوله إذا لم يثبت له حكم الرفع هل يكون حجة أم لا يكون، والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه نص فالحجة في النص، أو خالفه صحابي آخر فإنه إن خالفه صحابي آخر طلب المرجح. نعم،
فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها.
نعم، فإن أمت واحدة وجاءت مأمومة معها فإنها تصف عن يمينها ولا تصف خلفها، يعني تكون مثل الرجل إذا صلى معه رجل، لأنه يكون عن يمينه وليس خلفه، ولو وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار إمامه. وتقدم معنا في المذهب أنه ما يصح أن يصلي المأموم عن يسار الإمام إذا كان الإمام والمأموم. نعم،
ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد، الأفضل فالأفضل.
نعم، قال ويليه أن يلي الإمام في الصف من المأمومين الرجال الأحرار، يعني يتقدمون الرجال الأحرار ثم العبيد. نعم،
لقوله عليه الصلاة،
ثم الأفضل فالأفضل. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم.
نعم، يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يلي يعني من الولي وهو القرب، أي ليكون أقرب مني أولو الأحلام والنهى، يراد به أهل الفضل. نعم، وقيل أن المراد به من كان بالغا يقدم على غيره. نعم،
ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد.
نعم، ثم الصبيان ثم العبيد ثم العبيد، وهذا المذكور يعني في تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء إنما هو في ابتداء يعني في ابتداء الأمر، إذا كان هؤلاء سبقوا، أما لو سبق غيرهم كأن يسبق صبي أو يسبق من دون هؤلاء في الفضل فالأحق للسابق، الأحق للسابق، يعني إذا سبق المفضول إلى المكان سبق الفاضل بأن جاء الصبي مبكرا وتقدم صار في الصف الأول، فإن القول الراجح أنه هو الذي يتقدم، أنه هو الذي يتقدم لأنه حق بذلك من غيره، يعني جاء في الحديث من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به. هذا العموم يشمل كل شيء، يشمل كل شيء مباح إذا سبق إليه إنسان فهو أولى به. يعني هذه الأشياء التي فيها اجتماع الحقوق فإن السابق فيها يكون هو الأولى من غيره. وأما الترتيب الذي ذكره المصنف هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل، وإلا يعني إذا سبق المفضول الفاضل فإنه يقدم. نعم.
ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله.
ثم النساء يعني يلي الصبيان النساء. المصنف يقول لقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله، وهذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ويغني عنه الحديث الصحيح خير صفوف النساء آخرها، فهو يدل على أنه ينبغي تأخير النساء عن الرجال. نعم.
ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء، الفضلى فالفضلى.
نعم. قال ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء، الفضل أو الفضلى فالفضلى كما تقدم في ترتيب الذكور. نعم.
وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم.
نعم. قال وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم، لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا، يحتمل أن يكون رجل والباقي نساء، ولا تصح يعني صلاة من يصافه. نعم.
كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم.
أي نعم، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم في الصلاة، على ما تقدم في صفوفهم في الصلاة، يعني الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. وسيأتي هذا في باب الجنائز. نعم.
ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر.
الآن شرع المصنف في ذكر المنفرد حكما، لما فرغ من ذكر المنفرد حسا الذي يصلي خلف الصف، الآن ذكر حكم المنفرد في الصف، يعني إذا كان حكمه إذا كان منفرد حكما، وإن كان هو موجود لكن وجودك عدمه، فالآن يشرع في ذكر المنفرد حكما بعدما إن كان قد ذكر فيما سبق المنفرد حسا. نعم.
ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر.
أي نعم، من لم يقف معه في الصف إلا كافر، يعني الإمام ثم صف خلفه مؤمن وصف مع المؤمن كافر، فالكافر هنا لا يتد به، فوجوده كعدمه، لأن الكافر لا تصح صلاته، فوجوده كعدمه، وهذا مع العلم، يعني إذا كان المأموم الذي صف بجانبه يعلم أنه كافر، لكن إذا كان لا يعلم فظاهر كلام المصنف، يعني المصنف ما فصل قال إلا كافر، ظاهر كلام المصنف أنه ما في فرق، لكن يظهر أنه إذا كان المأموم يعلم به، إذا كان يعني هذا هو المتعين، لو كان لا يعلم بكفره فإنه ما يطالب بأن يعيد الصلاة.
أو امرأة أو خنثى أو رجل
صف خلف الإمام رجل واحد وصفت امرأة في جنبه، فعلى المذهب أنه ما كالمنفرد، كالمنفرد ما تصح، فقد يصبح فذا على الصحيح من المذهب، يصبح فذا لأنها ليست من أهل الوقوف معه، كما أن الكافر أيضا ليس من أهل الوقوف، ولذلك قال المصنف نعم أو
خنثى وهو رجل،
أو خنثى وهو رجل، إذا كان المأموم الذي خلف الإمام رجل فوقف بجنبه خنثى فيصبح يعني غير معتد به، غير معتد به. نعم.
أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له.
أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، يعني علم بالآخر بنجاسة الآخر أي المصلي أو المصافف له، أيضا لا تصح هذه المصافة ويصبح كأنه منفرد، يصبح كالمنفرد حكما،
أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ، أي فرض،
أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، لأنه تقدم معنا أنه إمامة الصبي بالمفترض ما تصح، وهنا الاصطفاف أيضا مع الصبي لا تتعدى به الفرض، يعني إذا كان الإمام وخلفه رجل بالغ ثم صف بجوار هذا البالغ صبي لم يبلغ، ها؟ فإنه لا يعتد بهذا الاصطفاف على المذهب، المذهب لا يعتد بهذا الاصطفاف لأنه يعني في فرض. قال ففذ، إيش معنى ففذ؟ أصبح كأنه واحد، لأن ما اعتبرنا كل من صف بجنبه، الكافر لم يعتد به، الخنثى لم يعتد به، المرأة لم يعتد بها، الصبي لم يعتد بها، فأصبح وإن كان معه غيره كأنه يعني وحده، لأنه يتكلم المصنف على المنفرد حكما، يعني من ناحية الحكم. فلذلك بعدما ذكر إذا صف كافر أو امرأة أو خنثى أو من علم حدثه أو صبي في فرض ففذ، يعني جميع ما تقدم أصبح هذا الذي خلف الإمام كأنه وحده، لأنه لا يعتد بهؤلاء الذين صفوا معه، صفوا معه.
فلا تصح صلاته ركعة فأكثر،
لا تصح صلاته ركعة فأكثر، يعني إذا كان اصطفاف الصبي معه في ركعة وأكثر ما تصح صلاته، لكن إذا جاء ثالث معهم قبل الركوع فتصح الصلاة ولا يعيدها.
وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل،
نعم، قال وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، لأنه تقدم معنا صحة مصافة الصبي في النفل وإمامة الصبي في النفل.
أو من جهل أو جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ،
نعم، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، يعني صف معه شخص وهو محدث أو عليه نجاسة لكنه ما علم هذا المصفوف معه، ما علم إلا بعد فراغ الصلاة، فلا يعيد الصلاة، فلا يعيد الصلاة. نعم.
ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها،
نعم، من وجد فرجة في الصف فيجب على الشخص الذي وجد الفرجة أن يسد هذه الفرجة وأن يدخل في الصف. قال وهي الخلل في الصف، هي الخلل في الصف لأنه مأمور بالحديث سد الخلل، سد الخلل، فيتعين عليه أن يسد الفرجة ويقف فيها.
وكذا إن وجد الصف غير مرصوص
ولو بعيدة، قال ولو بعيدة لدخ حتى لو خطى خطوات حتى يدخل في الصف ليسد الفرجة.
وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه،
وكذا إن وجد الصف غير مرصوص ووقف فيه، يعني إذا كان بوقوفه يتقارب الناس ويجد متسعا في الصف فإنه يجب عليه يعني أن يدخل فيه من غير الحاق مشقة بغيره،
لقوله عليه الصلاة والسلام.
لكن إذا كان عرضا، إذا كان طول ما في مشكلة يمشي إلى الأمام حتى يقف في الصف، لكن إذا كانت الفرجة في الأرض هل يمشي لها؟ يجوز يمشي لكن مع الكراهة، يعني مع الكراهة. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.
نعم، هذا دليل وجوب وصل الصفوف. نعم،
وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام.
إذا ما كان يجد فرجة فله أن يقف بجوار الإمام عن يمين الإمام،
لأنه موقف الواحد.
أي نعم، لأنه موقف الواحد، الواحد الذي لا يجد مكانا إلا خلف الصف ويستطيع أن يقف بجوار الإمام عن يمين فليتقدم ويقف عن يمين الإمام، لأنه موقف الواحد، الواحد مع الإمام يكون وقوفه عن يمين الإمام.
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة.
نعم، قال إن لم يمكنه أن يتخطى الناس ليقف بجوار الإمام فله أن ينبه من يقوم معه من المأمومين الذين أمامه، يقول بنحنحة، نعم، أو كلام أو إشارة.
وكره بجذبه،
وكره بجذبه، يعني يكره أن يجذب من أمامه، لكن له أن ينبهه، يعني مثل ما ذكر المصنف يتنحنح أو يشير إليه إشارة أو يقول من يتأخر معي، المهم يشعر الذي أمامه أنه بحاجة إلى ذلك. قال وكره بجذبه، أن يجذب من أمامه، كره يعني تنبيهه بالجذب، لكن تنبيهه بغير الجذب ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك.
ويتبع
والسامع عليه أن يعني يستجيب يعني لنداء هذا الذي أراد أن يصطف معه.
ويتبعه من نبهه وجوبا،
ويتبعه من نبهه وجوبا، وجوبا يعني قالوا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو أفضل يقولون من مقامه، من بقائه في مقامه. ولكن شيخ الإسلام يرى أنه يصلي خلف الفذ ولا يجذب شخص ولا حتى ينبه شخصا ليصطف معه، لأنه يعني إذا رجع معه يعني ترك المكان الفاضل الذي هو كان فيه فلا يرجع إليه، فلعل الراجح يعني أنه لا ينبهه، لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون يعني قد يكون من السؤال المذموم ارجع معي، من يرجع معي، صلوا معي، ها؟ ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى، يعني الناس كل من جاء متأخر يفعل هذا الفعل، وإذا لم يجد من يقف معه فيعني يكون معذورا حتى لو وقف خلف الصف لأن وقوفه لحاجة، ولا يلزم أيضا الشخص المنادي المنادى أن يستجيب له، لأنه شرع في الصلاة وهذا مكانه وسبق غيره، فلا يلزمه أن يرجع من مكانه ليستجيب لمن ندى، لأن هذا هو الأصل. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا ما يلزم، يعني شخص ما وجد مثلا الماء الذي يتوضأ به هل يلزم شخص أن يشتري له المال، أن يحصل له المال؟ لا، هو المكلف وليس غيره، إن أحسن إليه لا بأس، لكن أن يجب عليه ذلك، ما أحد يقول يجب أن يروح يشتري ماء ليتطهر به غيره. كذلك هنا يعني لو قيل بالجواز ممكن، لكن يقال يجب على المتقدم أن يرجع ليتم في الصف مع المتأخر، فيعني هذا فيه بعد. فلذلك يرى الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يجذب أحد ولا ينادي أحد، بل إن وجد وإلا يعني صلى خلفه فيكون صلاته خلف الصف لحاجة، وتقدم معنا أنه له أن يصلي خلف الصف إذا كان لحاجة.
فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم،
أي فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، تقدم معنا أنه صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح على المذهب، ولو كان إيش، ولو كان يعني جاهلا أو ناسيا لا تصح. ماذا يفعل إذن؟ إذا ما أحد استجاب معه ولا أحد ولا وجد أحد، يقف حتى ييسر الله له من يصف معه. طيب إذا ما جاء أحد يصف معه ماذا يفعل؟ يصلي ينفرد ويصلي لوحده، لكن الصحيح أنه يصلي خلف الصف، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا خشي أن تفوته الجماعة ولا أحد يصف معه فإنه يعني يصلي خلف الصف. إذا جاء اثنان وفيه فرجة، جو اثنان مع بعض دخل المسجد ووجدوا فرجة واحدة، هل يدخل فيها أحدهما أو يصطف مع من دخل معه؟ يصطف لأنه يجب عليه في هذه الحالة، لأنه لم يصطف مع هذا الشخص الذي دخل وصلاته لا تصف، يصطف معه هذا، لكن دخوله في الفرجة مستحب، واصطفافه مع الذي دخل معه يكون واجبا، فهنا يقدم اصطفافه على دخوله هو في الفرجة التي رآها في الصف.
وكرره لأجل ما أعقبه به.
يقول فإن صلى فذن ركعة لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه, يعني الجمل الماضية التي يعني ذكرها أنه صف معه كافر أو صف معه امرأة أو خنثى أو صبي, كرر كلمة فذ من أجل هذا المعنى. نعم.
وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف,
يعني صحت صلاته إن ركع يعني فذا يعني فردا لعذر ركع قبل أن يصل الصف, خشي فوات الركعة ثم ركع قبل أن يصل الصف فدخل في الصف قبل سجود الإمام, هذا صحت صلاته بالإجماع لأنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة, كما سيذكر المصنف الدليل حديث أبي حديث أبي بكر. نعم.
أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته.
نعم. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته, صحت أي وإن ركع فذا خشيت فوات الركعة ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام في تلك الركعة صحت صلاته.
لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد, رواه البخاري.
نعم. يقول لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد, رواه البخاري. نعم.
وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح.
نعم. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم يصح لأنه منهي عن ذلك وليس هو بحاجة لأنه لا يدرك الركعة. نعم.
إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر.
نعم. إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه غيره. إذن ترتيب الصفوف في الصلاة في صلاة الجماعة, إذا كان المأموم رجلا أو صبيا فإنه يقف عن يمين إيش الإمام بجانبه تماما لا يتقدم ولا يتأخر, يعني بعض الناس إذا صلى الإمام ومعه واحد هذا المأموم يتأخر قليلا, والسنة أن يقف بمحاذاته لا يتقدم ولا يتأخر وإنما يكون بمحاذاته, إن كانوا ثلاثة أو أكثر تقدم الإمام وصار المأمومين خلفه, إذا أمت المرأة وقفت بجانبها, فإن كنا نسوة وقفت بينهن, إذا كان مع الإمام رجل وامرأة فإن الرجل يقف بجانب الإمام الأيمن والمرأة تكون خلفهما, يقف بحذاء الإمام الرجل والمرأة تقف خلفهما, فإن كان الإمام معه رجلان وامرأة يقف الرجلان خلف الإمام والمرأة تكون خلفهما, فإن كان مع الإمام امرأة فقط صلت خلفه, وفي هذه الصورة يصلح يأم امرأة يكره, يعني صلت خلفه في هذه الصورة يكره أن يؤم الرجل المرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون يعني من محارمه, إن تكون من محارمه هذا ما فيه بس, وهذه الكراهة يعني إذا كانت الذي تصلي معه أجنبية الكراهة كراهة التحريم كما نص عليها غير واحد من الفقهاء. طيب إذا وقف المأموم عن يسار الإمام أداره الإمام وجعله يعني أداره الإمام وجعله إن كان واحدا جعله عن يمينه وإن كان اثنان جعلهما خلفه, إن وقف المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فوقف عن يساره فإن الإمام يدير الاثنين ليجعلهما خلفه. إذا صلى الإمام عن يسار المأموم ولم يديره عن يمينه فهل صلاة المأموم صحيحة؟ في المذهب إيش؟ لا عن يسار الإمام
تبطل
تبطل في المذهب، في المذهب تبطل إذا صلى عن يسار الإمام واحد مأموم واحد وصلى عن يسار الإمام تبطل، لكن عند الجمهور يا هذه من مفردات مذهب الحنابلة، عند الجمهور لا، الصلاة صحيحة إلا أنه خالف السنة، لكن قالوا صلاته لا تبطل. قال لا، ليس فيه نص صريح يدل على بطلان الصلاة. طيب إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم خرج أحدهما لعذر، ماذا يفعل هذا الذي يتقدم ويصف مع إيش؟ مع الإمام. طيب إذا دخل المسجد رجل دخل المسجد فوجد رجلين يصليان معا في جماعة وكان في وضع السجود، هذان في وضع السجود، أين يقف هو؟ عن يمين المأموم، عن يمين المأموم، أو يسجد عن يسار الإمام، أو يسجد عن يسار الإمام، ثم عندما يقف الإمام فإن المأمومين يرجعون يصطفوا خلفه. المرأة إذا مكانها تقف خلف الرجال، لكن لو خالفت مثل ما تقدم معنا سابقا وصفت بحذاء الرجال بموازاة الرجال أو أمامهم، صلاتها تصح ولا ما تصح؟ صلاتهم تصح ولا ما تصح؟ عند الجمهور تصح الصلاة، صلاتها وصلاتهم، صلاتها صحيحة وصلاتهم صحيحة، لكنها تكون آثمة إذا تعمدت هذا الفعل لأنها منهية عن هذا. بالنسبة لتسوية الصفوف المصنف أشار فقط إليها إشارة، مع أن الراجح هو وجوب تسوية الصفوف لحديث لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين صفوفكم أو بين قلوبكم، وكذلك جاء الأمر سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وجاء في اللفظ الآخر من إتمام الصلاة، وأيضا تكون أيضا بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد عن أحد، يعني نفس المأمومين يصطف كل واحد منهم بجوار الآخر ملاصق له، والاعتبار هو بمؤخرة إيش؟ بمؤخرة القدم، بمؤخرة القدم، لا قد تكون قدم أحدهم أطول من قدم الآخر، فالاعتبار هو بمؤخرة القدم. وكذلك من مما يكون من تساوي الصفوف التراص بحيث لا يكون هناك فرجات وخلل في الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وسدوا ولينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي ولا تدروا فرجات للشيطان كما جاء في الحديث. وأيضا جاء يعني من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، وحديث أنس كان يقول أحدنا يلجق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ولا يعني ما سبق يعني أن يحدث يعني التزاحم الذي قد يذهب الخشوع، وإنما كل واحد يلين لأخيه الذي بجانبه ولا يعني يشوش عليه بهذه الملاصقة، وإنما ينظر الذي فيه يعني نفع للاثنين معا، يعني إن حركه تحرك يمين يمين شمال شمال، المهم يكون كل واحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يعني يكون هذا الفعل يؤدي إلى اعتراض أحدهم على الآخر أو الرفض، لأنه جاء في الحديث خياركم ألينكم في الصلاة. تقارب الصفوف أيضا هذا من ما ينبغي فعله في الصلاة، وإتمام الصف لأنه جاء تم الصف الأول فالأول. طيب الفصل الجديد نشرع فيه. نعم.
فصل في أحكام الاقتداء.
نعم، قال فصل في أحكام الاقتداء، أي اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق معنا أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم يعني بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربع أقسام كما ذكرناها سابقا: متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. وتخلف عن الإمام، والمراد بهذا الفصل المراد به المكان الذي يصح اقتداء المأموم بإمامه فيه. هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد الإمام والمأموم، أم يصح ولو كان الإمام في مكان والمأموم في مكان؟ يعني إذا كانوا في مكان مثل المسجد هذا ما في إشكال، لكن إذا كان الإمام في المسجد وفيه مأموم أو مأمومان في المسجد وفيه أناس خارج المسجد ويسمعون صوت التكبير، هم الآن ليسوا في المسجد، خارج المسجد وفيه مكان في المسجد فهل تصح المتابعة؟ يعني هل يشترط في من كان خارج المسجد أن تكون الصفوف موصولة، أو أن ذلك ليس شرطا؟ نعم. فقال المصنف:
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد.
نعم، يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان، يعني الإمام والمأموم في المسجد، أي كلاهما في المسجد، يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في مكان واحد، يعني في المسجد. وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط أن يلي الإمام، لا يشترط أن يلي الإمام. لو كان الإمام في الأمام وفي اثنين مأمومين في آخر المسجد ولو بينهم مسافات طويلة، الصلاة تصح على كلام المصنف، بل عند الجميع تصح، وإن كان يعني يكره هذا الفعل، وهو يتكلم على الصحة هنا. فقال إيش؟ يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد، ما حدد مسافة يعني في البعد أو في القرب.
نعم. وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير.
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذن الشرط وش هنا؟ الشرط اللي اشترطه هنا في الاقتداء بالإمام إذا كان في المسجد اشترط شرطين، وهما إيش؟ سماع
الرؤية.
سماع تكبير إمامه. قال إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع، لا بل اشترط شرط واحد فقط، سماع التكبير. ولذلك قال إيش؟ وإن لم يره ولا من وراءه من المأمومين. فطالما يسمع كلامه وكلاهما الإمام والمأموم داخل المسجد فإنه تصح الصلاة ويصح الاقتداء به. قال إذا سمع التكبير، وعلل ذلك بقوله:
لأنهم في موضع الجماعة،
موضع الجماعة الذي هو إيش؟
المسجد. ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير.
أشبه المشاهدة، يعني مثل الذي يراه طالما أنه يسمع صوته، ولو كان يعني يفهم من كلامه، ولو كان بينهم حائل، طالما أنهم جميعا في المسجد.
وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد.
نعم. قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد.
إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام.
نعم، يقول: إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. إذا كان داخل المسجد إذن يكون إيش؟ شرط واحد، وهو إيش؟ سماع التكبير. إذا كان خارجه اشترط شرطان، الأول سماع التكبير، والثاني رؤية المأمومين أو بعض المأمومين، لكنه ما ذكر الاتصال. وهذا مشكل ولا ما هو مشكل؟ إذا كانت بيوت بجنب المسجد ويفتح النافذة ويسمع التكبير ويرى بعض المصلين في بعض أفعال الصلاة، وهو في بيته، هو في بيته، هل يكتفي بذلك أن يفتح النافذة وتحصله الجماعة وهو يصلي في بيته؟ إذا كان البيت مثلا قريب من المسجد مثل الشقق والأبراج الموجودة في مكة، أو إذا قلنا الناس إنه ما تشترط إيش، إذا قلنا ما يشترط الاتصال، فطالما أنه يرى المأمومين أو بعض المأمومين يصلي وهو وهو في مكانه في بيته، طبعا يكون معه واحد أو اثنان يصفون معه من أولاده ولا كمل.
ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه،
أي ولذلك قال ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، في بعض أحوال يعني ليس كل يعني لا يرى المأمومين أو بعض المأمومين في كل الصلاة، لكن في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، يعني يفتح النافذة ويرى. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، لا يشترط اتصال الصفوف، يعني إذا كان خارج المسجد يشترط سماع التكبير، والثاني رؤية الإمام أو المأمومين إما في بعض الصلاة أو في كل الصلاة، هذا على المذهب. وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط اتصال الصفوف فيما إذا كان المأموم خارج في المسجد، وهذا هو المذهب. القول الثاني وهو الذي مشى عليه ابن قدامة في المقنع أنه لا اتصال الصفوف شرط، فلا تصح مع انقطاع الصفوف إذا كان ما هي متصلة، إذا يعني إذا الصف غير متصل فإنه لا يصح الاقتداء. إذن هذا اللي داخل الشقة أو داخل الحجرة على كلام ابن قدامة ما تصح صلاته، ما تصح صلاة لأنه في مكان غير المكان الذي فيه الصلاة، ويعني فلا يصح يعني الاقتداء إذا كانت الصفوف ليست متصلة، لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم، وهذا في مكان، والإمام متابعة المأموم للإمام وهذا في مكان والإمام في مكان، لأنه إذا قلنا بهذا القول يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة مثلا بينهم وبين المسجد مسافة في الشقة هذه، ومثلهم في شقة أخرى، ومثلهم في شقة أخرى، إذن تفرقت إيش؟ تفرقت الجماعة، ويعني خالف أصحاب هذا الفعل مقصود الشارع من إقامة الجماعة، هو أن يجتمع الناس في المسجد، أو إذا امتلأ المسجد تكون الصفوف متصلة فتحصل يعني المتابعة. أما والصواب الذي يظهر في المسألة أنه لا بد في الاقتداء لمن كان خارج المسجد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. يعني مثلا يوجد في المسجد الحرام في الشقق يعني المجاورة للمسجد الحرام يعني يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام والمأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، على كلام المصنف تكون الصلاة صحيحة حتى لو ما اتصلت الصفوف، يعني لو كان الصفوف اتصلت حتى تتجاوز هذه الشقق أو هذه العمارات يقال يعني أن الصفوف متصلة، لكن إذا كان ما ليست متصلة وبعيدة فعلى القول بأنه اتصال الصفوف صح شرط ما تصح صلاة هؤلاء، القول الثاني إذا كانت. وهذا القول الذي يقول أنه لا يشترط صحة اتصال الصفوف جعل بعض الناس بعض المفتين يفتي أنك تصلي خلف المذياع أو تصلي خلف التلفاز، ما شاء الله جيب التلفاز قدامك وشغله خصوصا إذا كان مباشر وإمام الحرم المسجد الحرام، فتحصل لك صلاة بكم 100,000 وانت في أبعد الدنيا بدل التعب نفسك، دخيل لا تشترط يعني اتصال الصفوف. لكن هذا طبعا كلام مثل هذه الفتوى باطلة وبعيدة عن أصول الشرع ومقصود الشرع، لأنه أصلا ما يصلي مع إمام، يصلي مع المذياع، فما تعد هذه لا تعد صلاة، وإن أفتى بها من أفتى، فلا تصح يعني مثل هذه الفتوى التي أفتى بها بعض الناس صلاة خلف المذياع أو خلف التلفاز، خصوصا إذا كانت الصلاة يعني منقولة، لأنه يؤدي إلى أبطال الجمعة والجماعات، يؤدي إلى يعني ويلزم عليه لوازم فاسدة تخالف مقصود الشرع. إذن الذي يظهر أنه إن كان داخل المسجد يعني يكفي في السماع صوت الإمام، وإن كان خارج المسجد أنه لا بد فيه من اتصال الصفوف ليصلح الاقتداء ويصح الاقتداء. نعم.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح
يعني الاقتداء. إن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن لم يصح الاقتداء به، إن لم تجري فيه السفن صحت، لم تجري فيه السفن صحت، لأن يكون هذا يعني ما يمنع اتصال الصفوف عرفا. وعلى الإمام أحمد أنها تصح وإن جرت فيه السفن هذا الفاصل الذي بينهم إذا كان أمكانه الاقتداء، يعني يسمع صوت الإمام ويرى المأمومين، فإذا أمكانه ذلك فإنه يصح. واقتر شيخ الإسلام هذا الرأي كما هو قال الإمام مالك والشافعي، ويرون أن النهر الصغير لا يمنع يعني صحة الاقتداء.
أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى،
نعم يعني أو كان الإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى يعني قريبة منها ويمكن الاقتداء بسماع الصوت وقرب المكان، فيرى صحة ذلك.
في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء،
هنا قال إذا كان ظاهر كلامه أنه إذا كان في حال الخوف وفي حال الشدة يصح، في حال عدم الشدة أو الخوف ما تصح، فتصح بعذر ولا تصح بدون عذر. نعم.
وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود.
نعم، قال تصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم، يعني الإمام مرتفع و يعني المأموم يعني أسفل من الإمام، أي أن المأمومين مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يحصل كثيرا، مثلا في المسجد الحرام يصلي الإمام في صحن المسجد لكن فيه دور سفلي، هذا الدور اللي فيه المسعى القديم اللي هو الخلوة، فهؤلاء يقتدون بالإمام مع أن الإمام في مكان أعلى منهم. وليظهر صحة هذا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صلى يعني صعد على المنبر وصلى وقرأ وركع، وإذا أراد السجود نزل من المنبر وقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فارتفاعه صلى الله عليه وسلم عن المأمومين وهو الإمام دل على صحة صلاة المأمومين مع ارتفاع الإمام
ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
نعم، المصنف يقول ويكره علو الإمام عن المأموم إن كان العلو ذراعا فأكثر، يعني إذا كان ذراع فأقل لا يكره، وإذا كان أكثر من ذراع يقول يكره.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره. لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار.
نعم، يعني المصنف يرى أن ارتفاع الإمام عن المأمومين إذا كان بمثل هذا القدر اللي هو درجة المنبر ونحوها أنه ما يكره، لكن إذا كان أكثر من ذلك أنه يكره. الخلاصة أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، إلا أنه يكره، صلاة تصح لكنه يكره إذا كان العلو أكثر من ذراع. والقول الثاني في المذهب أنه لا يكره العلو مطلقا، لأن الحديث الذي استدل به المصنف حديث ضعيف، هذا الذي قال إيش إذا أما الرجل إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، هذا الحديث ضعيف. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو مرتفع عن المأمومين في الصحيح، الحديث في الصحيح والحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فيكون الإمام معه مأموم أو بعض المأمومين فلا بأس بالارتفاع حتى ولو كان بقية المأمومين في مكان يعني أسفل من موقع الإمام. وهذا قول وجيه، لأنه لو انفرد بمكان والمأموم بمكان آخر فيعني كيف تصير صلاة جماعة، لكن إذا كان معه بعض المأمومين فلا بأس يعني بالارتفاع. نعم.
ولا بأس بعلو المأموم.
أما المأموم فلا بأس بعلوه، فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى في سطح المسجد مع الإمام، علو المأموم ما فيه بأس. فلو صليت في سطح المسجد، المسجد الحرام مثلا، وتابعت الإمام وهو في الصحن فالصلاة صحيحة. نعم.
كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب. روي عن
يقول تكره إمامته في الطاق، أي كما يكره يعني يكره دخول الإمام في الطاق. الطاق هذا المحراب ذا اللي على شكل قوس، لأنه إذا كان هذا المحراب صغير ودخل فيه الإمام ما يراه المأمومون، كيف يقتدون به؟ فأصبح كأنه يعني مثل اللي دخل مكان واحتجب عنهم. فمن أجل هذا يعني هناك من كره المحراب يكره، وبعضهم قال يستحب وبعضهم قال يجوز. فيقول المصنف هنا إيش؟
روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين.
قال تكره إمامته في الطاق، الطاق طبعا هو المقصود به المحراب، المقصود به المحراب. روي قال وهي المحراب، طاق القبلة وهي المحراب. قال روي عن ابن مسعود وغير ابن مسعود، المكان الذي يقف فيه الإمام طبعا لأنه يستتر عن بعض المأمومين، خصوصا إذا دخل داخل المحراب وما يراها المأمومون، أشبه ما لو كان يعني بينه وبينهم حجاب. نعم.
فإن لم يمنع رؤيته لم يكره،
فإن لم يمنع دخول في المحراب رؤية المأمومين له لم يكره. يعني فهم من كلام المؤلف عدم كراهية الصلاة في المحراب، وهو كذلك يعني اتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان إيش بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كره أن تكون هناك محاريب في المساجد، وقالوا أنه غير معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق. قال هذا يقتضي الكراهة، يقتضي الكراهة يعني كراهة المحراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن التشبه بمذابح النصارى التي يكون لها طاق. لكن الشيخ ابن عثيمين يجيب عن هذا الإشكال فيقول الصحيح أنه مباح، يعني المحراب، يقول فلا نأمر به ولا ننهى عنه. قال والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، يقول لأن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى، أما إذا كانت تختلف عنها فلا كراهة فيه، لأن العلة في الحديث المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه. فإذا لم يكن ثمة تشبه وليس المقصود به التشبه بهم يقول فلا كراهة، ويورد أيضا كعادته رحمه الله تعالى فإن قيل الشيخ رحمه الله يورد مثل هذا الكائن قيل والجواب حتى بعضهم ألف في القلقلة القلقلة عند ابن عثيمين رحمه الله إن قيل فالجواب كذا. يقول رحمه الله فإن قيل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما لنا نفعلها, يعني هذه المحاريب. يقول فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت أو لغير ذلك من الأسباب. يقول فما دامت ليست متخذة على جهة التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين محل القبلة فكيف نكرهها, ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب ف سوف تشتبه عليها القبلة. نعم دخلنا في بلاد وما يضعون محاريب يرون عدم صحتها أو كراهتها ولا منارة, تدخل كأنك داخل شقة ما تدري وين مكان الإمام مع فسألناهم قالوا ما تجوز المحاريب ما تجوز المحاريب, ولذلك لا ما نضع محاريب ولا نضع مئذنة. لكن الغريب انهم واضعين شاشة تلفزيون كبيرة لنقل الدروس. طيب وهذه الشاشة الكبيرة اللي انتم كيف وضعتوها؟ قالوا الحاجة. طيب حاجة طيب ايضا هنا, وهذا ليس امر تعبدي انما المقصود بالبناء هو لتمكن معرفة القبلة ويمكن معرفة الاتجاه, لان هذه ما تدخل في معنى البدعة. هذا البناء ما يدخل في معنى البدعة, لأن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله أو التعبد لله بما لم يكن عليه فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. يعني إذا خرج عن هذا المعنى يعني خرج عن معنى البدعة فيدخل في الأمور التي يعني فيها مصلحة وتفعل من أجل المصلحة لا من أجل قصد التعبد بها بذاتها. يعني البناء ما كان بهذا الإسمنت وبهذه الحالة التي موجودها الآن, كان في زمان سابق لا بالعريش ونحوه, لكن لما احتيج إلى تغيير البناء بما يناسب حال الناس ما في مانع يمنع من ذلك, ولا يدخل هذا في معنى يعني البدعة, وإنما يدخل في الأمور المرسلة الأمور المرسلة التي يعني تفعل للحاجة. نعم.
ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها.
نعم. يقول ويكره تطوعه, الضمير يعود على إيش؟
الإمام.
على الإمام, يعني الإمام يكره له أن يتطوع في موضع إيش؟ في موضع المحراب الذي يصلي فيه. لماذا يكره؟ لماذا يكره؟ طبعا السنة أن يخفف, يعني عندما يعني يسلم يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. لكن يعني أن يبقى أن يلبث في مكانه كثيرا فهذا يعني خلاف السنة خلاف السنة, وأيضا هو يحبس الناس إذا ما انصرف إليهم لأنهم منهيون عن الانصراف قبل انصراف الإمام. وأيضا قد يرتبك المأمومون, لماذا بقي الإمام هذا؟ قد يظنون أن الإمام يتذكر شيئا لعله نسيه في الصلاة فيقوم بتداركه. فقال المصنف يكره إيش؟ تطوعه بالمكتوبة, وكذلك سيذكر أنه يكره له إطالة القعود. يكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله إيش؟
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه, رواه أبو داود.
حتى يتنحى عنه, حتى يعني يتنحى عن هذا المكان الذي صلى فيه. نعم.
رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة.
إلا يعني من حاجة, يكره للإمام إذا كان بلا حاجة, لكن إذا كان لحاجة مثلا يريد أن يصلي السنة في المسجد ما وجد مكان في المسجد إلا المكان هذا الذي أما الناس فيه، فهنا تكون الحاجة فيصلي لأجل الحاجة. طبعا الحاجة دون الضرورة، الضرورة هي التي إذا لم يفعلها الشخص لحصل له الضرر، أما الحاجة ما يحصل له ضرر لكنها من الأمور المكملة لمراده وليس فيه ضرر إذا تركها. فإذا وجدت الحاجة مثلا يريد يصلي السنة في المسجد وما وجد مكانا إلا المكان الذي أما الناس فيه، ففي هذه الحال يصلي ولا يكون يعني هذا الفعل مكروها.
إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا بين ذلك.
إلا من حاجة فيهما، حاجة يعني أي الإمامة يعني في الطاق والتطوع موضع إيش؟
مكتوب.
السجود موضع إيش؟ موضع المكتوبة. هو قال إيش؟ إلا من حاجة فيهما، الضمير يعود على أي شيء؟ يعني الإمامة داخل الطاق اللي هو المحراب، وكذلك التطوع في مكان المكتوبة، لأن الإمام ما يعني مأمور أن يتطوع في مكان يعني خارج المكان الذي صلى فيه المكتوبة. لماذا؟ ليكثر له الحسنات، لأن الأرض تشهد له، فإذا صلى المكتوبة في مكان وصلى النافلة في مكان فهذا يكون مما يعني تحصل به الحسنات. نعم.
بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك.
أي نعم، يعني إذا كان ما يجد موضع يعني يضيق المسجد يعني فله أن يصلي في مكانه.
ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة.
يكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره له هذا الصنيع لما ذكرناه قبل قليل، يعني خلاف السنة ولأنه يحبس الناس ولأنه قد يرتبك المأمومون بسبب بقائه مستقبل القبلة. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم.
نعم، يستحب له أن يقوم أو ينحرف، يعني بعد ما يفرغ من هذا الذكر. بل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا ما قام يحصبونه بالحصبة، بالحصبة على أساس يقوم ينهض من المكان الذي هو فيه، قال احصبوه.
أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده.
أي نعم، أو ينحرف عن مأموم جهة قصده،
وإلا فعن يمينه.
نعم.
فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف.
أين إن كان ثمة نساء يعني يصلين مع هذا الإمام، والنساء يكون في الخلف، فإن هنا يلبث يعني في المسجد، يلبث في مكانه الذي صلى فيه حتى ينصرف النساء. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
قال: إن كان ثم أي هناك يعني نساء في المسجد في مكانه قليلا، يعني مستقبل القبلة، لا بأس هنا أن ينتظر قليلا حتى ينهض النساء وينصرف النساء. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك.
أي نعم، كانوا يفعلون ذلك، كما في الصحيح عن أم سلمة قالت: كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. المقصود أنه بهذا المكث أنه ينتظر النساء لينصرفنا. نعم.
ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه.
نعم، يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، يعني ينتظر المأموم حتى ينصرف الإمام من استقباله للقبلة إلى جهة المصلي. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف. رواه مسلم.
نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، أي قبل انصراف إمامه من والحكمة في ثبوتهم يعني أن ينصرف الإمام لئلا يعني يذكر الإمام مثلا سهوا فيسجد له، وهم ينتظرون أن قد يكون الإمام نسي شيئا فيأتي بالسجود عقب الصلاة. نعم.
قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس.
نعم، إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس. إذا أطال الجلوس والمأمون ينتظرون وهو مستقبل القبلة فلا بأس بانصراف المأموم، لا بأس بانصراف المأموم.
أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة.
نعم، يكره يعني الوقوف بالنسبة للمأمومين بين السواري أي الأعمدة إذا قطعنا الصفوف عرفا. فاشترط المؤلف للكراهة أن تقطع الصفوف. ما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع. إذا كان هذه السارية تكون بمقدار ثلاث أذرع فهذه تقطع الصف، إذا كانت أقل كذراع ونحوه يعني ما تقطع الصف، تقطع الصف إذا كانت ثلاث أذرع. وقيل إذا كانت بمقدار وقوف ثلاث رجال، إذا كانت بمقدار وقوف ثلاث رجال هذه تقطع، وإذا كانت أقل ما تقطع.
بلا حاجة.
بلا حاجة، بلا حاجة يعني إذا كانت هناك حاجة ما يكون الاصطفاف مكروها. كان يكون مثلا صلاة الجمعة في مسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي داخل المسجد ولو بين السواري أفضل من أن يصلي خارج المسجد، أفضل من أن يصلي خارج المسجد. فالكراهة تكون عند عدم الحاجة. يقول الأخ: سماع الإمام من غير مكبر صوت أو صوته بالمخبر متى تصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء ولو بصوت المكبر طالما أنه في المسجد الذي يتابع الصلاة فيه، لكن ما يتابع مكبر صوت مسجد آخر غير المسجد اللي هو يتابع فيه، لكن إذا كان في نفس المسجد ولو كان يسمع الصوت بمكبر الصوت، مكبر الصوت مثل المبلغ الذي يبلغ عن الإمام. وهذا يقول: ما حكم إمام يتبرك بالصالحين، علما بأنه عندنا جامع واحد في القرية؟ تبرك بالصالحين إذا كان يقصد دعائهم أو نحو ذلك هذا بدعة، لكن إذا كان يعتقد أنهم ينفعون بذواتهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله، فليحذر يعني من يفعل هذا الصنيع. يقول: إذا كانت الفرجة في الصف بحيث يقتضي الإنسان أن يمشي بين يدي المأمومين حتى يسدها، فما هو الأفضل، سدها أو تركها؟ إذا كان بالطول مثل ما ذكرنا ما في كراهة، إذا كان بالعرض وكان قليلا أيضا ما في بأس، لكن إذا كان صف كامل بيمشي حتى ينتهي بالعرض لا ما يفعل هذا، لأن حركة كثيرة في الصلاة وقد تبطل صلاته. وهذا سؤال غريب، الأخ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنزة بين يديه يصلي إليها وتغرب بها القبلة، فلماذا لا نضع عنزة أو شيئا بدل هذه المحاريب؟ والإمام يجيب معه عنزة عصا، وكل إمام يجيب والمأموم يجيب معه عصا، واتخذ سارية يعني تعتبر يعني مثابة العنزة، والمحاريب ما فيها بأس مثل ما سمعنا كلام الشيخ ابن عثيمين وكلام أهل العلم، وما زال المسلمون يتخذونها من قرون وتدخل في المصالح المرسلة، وكل واحد بيجي مع عصاية. يقول: إذا دخل وركع قبل الدخول في الصف ولم يخش فوات الركعة هل تصح صلاته؟ الصلاة تصح لكن يكره له هذا الفعل، أما الصلاة فتصح. يقول: إذا كان إمام ومأموم يصلون ثم بعد هذا جاء مجنون بالغ للصلاة فهل يرجع المأموم؟ لا ما يرجع، لأن المجنون ما تعتبر صلاته، ما تصح منه، ففقد الاصطفاف يعني الصحيح مفقود في هذه الحالة. وهذا السؤال يقول: لا يسمح النظام في بلادنا أن نعمل في الأسبوع أكثر من 60 ساعة، فلو تجاوز الحد المذكور هل يعتبر ماله المكتسب حلال أو ليس حلال؟ الواجب هو الوفاء بالعقود، إذا الشخص يعني التزم هذا العقد ووقع عليه فيجب أن يلتزمه، إذا ما التزمه ولا وقع عليه وليس هو ملزم بذلك فما على الشيء إذا زاد. وأيضا يقول أنه اشترط للعمل التأهيل، ولكن يقول إذا كان مدير الشركة لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. على كل العمل يكون على حسب الشروط بين صاحب العمل والمطلوب منه العمل، فما اتفقوا عليه من شروط لا تخالف الشرع فإنه يجب يعني الوفاء بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.